بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول فقه الأخلاق ضمن هذه السلسلة والتي أسأل الله تعالى يجعلها مباركة. وكنت فيما سبق أتحدث عن خلق سوء الظن وكيفية مدافعة هذا الخلق السيء والانعتاق عنه، خاصة وأن من ابتلي به فإن هذا يجره إلى مراتع وخيمة ومستنقعات آسنة ويجعله يعيش ضنكا من العيش وبؤسا من الحياة. ولذلك من أهم الوسائل المعينة على ترك إساءة الظن أولا الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ذلك أن للشيطان دور كبير في بذر هذه البذرة السيئة وسقيها بالأفكار الرديئة. فإذا أكثر الإنسان من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم والتجأ إلى ربه واعتصم به نجاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ولذلك يحرص الإنسان كلما خطر بباله خاطر أو ورد على نفسه وارد من هذه الظنون السيئة الفاسدة أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، من شركه وشره ومن توهينه ومن بلائه الذي يتقصد به المسلم. أيضا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يستعملها لكنس وإزاحة ودفع سوء الظن ما يتعلق باتهام نفسه، لأن غالب الناس الذين يسيئون الظن بالآخرين في واقع الأمر إنما هم معجبون بأنفسهم، فهم ومنغمسون في بحر الغرور وأيضا في بحر العجب، نسأل الله العافية والسلامة، هذا الداء الدفين. ولذلك الإنسان يتهم نفسه بالتقصير ويعود على نفسه باللائمة. ولذلك شمس الدين ابن القيم وهو أحد أطباء القلوب له كلام جميل في هذا السياق، يقول: ليظن العبد السوء بنفسه التي هي مأوى كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهو أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين. الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التام، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه، وصفاته كذلك وأفعاله كذلك، كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، وأسماؤه كلها حسنى. وهذا أمر غاية في الأهمية. كذلك أخواني وأخواتي، ينبغي للإنسان أن يكون له تعلق بأسماء الله تعالى الحسنى وبصفات الله تعالى العلى. فيقول ابن القيم: أكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حمده وحكمته، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن بالله ظن السوء. أيضا الإنسان إذا ظن لا يتحقق. الإنسان إذا ظن لا يتحقق، لأن أغلب الناس لما يظن ظن السوء في واقع الأمر إنما هي نغزة شيطانية وتوهين إبليسي، فإذا تحقق دخل في عالم الشك وفي عالم سواء ظن السوء بالله أو بخلق الله. ولذلك يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله إن الله تواب رحيم. أيضا ينبغي للإنسان الابتعاد ومفارقة من ابتلي بمثل هذا الداء، لأن الصاحب ساحب والطباع سراقة، والمناخات المريضة الموبوءة بسوء الظن لا بد وأن تعدي من جلس فيها ومن حرص عليها، فهذه أوبئة والعياذ بالله، أوبئة خلقية سلوكية. فرضى الإنسان ببقائه مع في صحبة من هو مبتلى بمرض سوء الظن يعود عليه بالسوء والشر، ولذلك يحرص على أن ينعتق من هذه المجالس وأن يعيش أجواء نظيفة يستنشق فيها أخلاق حسن الظن بالله حسن الظن بالمخلوقين. الحديث له تتمة وبقية إن شاء الله نكمله في اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعم، عن مكالمة وفيصل تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله
فيصل.
الله يعافيك
شيخ، جزاكم الله خير ميزان حسناتكم، وأنا داش المسجد الحين.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك شيخ. سؤال، سلم على شيخ، جزاك الله خير.
الله يسلمك.
قول بفيصل سلم عليك وعيالي، يسلم عليك.
جزاك الله خير.
والأم والأولاد دائما إشتان، جزاك الله خير. شيخ سؤالي، أنا إن شاء الله كل سنة أروح العمرة برمضان نهاية رمضان الحمد لله رب العالمين، فإذا الله سبحانه وتعالى كاتب لي بروح، إذا ما رحت هل لي الأجر اللي مكتوب في قلبي؟ لي أجر يعني عند الله سبحانه وتعالى؟ سبحان الله استوى شيء إنسان ما يندل يعني اليوم لباكر، فهل لي أجر مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر يعني؟
واضح.
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير. الله يحفظك فيصل، يبارك فيك. نعم الشيخ، سؤال فيصل يقول في نهاية كل رمضان يقول أذهب إلى العمرة، إذا لا يقول لم أستطع الذهاب في هذه السنة لظرف، هل لي أجر العمرة؟
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يبارك في عمر الأخ أبو فيصل وأن يتقبل عمله، وأسأل الله تعالى أن يسر له كل خير. بالنسبة للإنسان إذا كان معتادا على عبادة مداوما على طاعة ثم حال بينه وبينها حائل أو مانع أو عذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فما دام أنه كان معتاد على هذه العبادة الشرعية والطاعة المشروعة في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ثم منعه مانع وحال بينه وبين هذه الطاعة مرض أو سفر أو انشغال، فالأجر مكتوب بحول الله.
جزاك الله خير الشيخ. يسأل عبر رسالة نصية القصيرة يقول: أب اشترى لولده سيارة ثم يقول حصل بينهما خلاف وزعل الوالد على ولده، فقال له حرام لا تركب هذه السيارة، ثم بعد ذلك يقول يعني هدأ وقال قصدي بذلك اليمين، فيقول ما الكفارة؟ أو الأب حرم على نفسه أن يركب السيارة؟
الحمد لله، طبعا التحريم هذا تحريم الحلال لا يجوز ابتداء، ومن فضل الله علينا وعلى الناس جميعا أن جعل لهذا اليمين تحلة وهي الكفارة، كفارة اليمين. فما دام أن الأخ السائل يقول بأنه قصد اليمين فعليه كفارة اليمين، وذلك لقول الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. والكفارة هي إطعام 10 مساكين، فإن لم يجد ينتقل إلى الصيام، يعني إن لم يكن لديه قدرة، ونعتقد بأن لديه قدرة على إطعام 10 مساكين، وذلك لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فلذلك أخي الفاضل تكفر عن يمينك سواء حنثت أو لم تحنث، يعني قصد يجوز لك أن تقدم الكفارة على الحنث، بمعنى تكفر ثم تركب السيارة، أو إذا ركبت السيارة تكفر بعد ذلك. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل الأرباح أرباح أسهم؟ وذكر اسم الشركة. يقول: هل فيها شيء من الربا؟
الحمد لله، هذا يختلف يا أخي الفاضل باختلاف نشاط الشركة التي أنت ساهمت معها. فإذا كان نشاطها مباحا فهي مباحة ولله الحمد، هذه الشركة شركة اللي أنت ساهمت معهم. وإذا كان نشاطها محرما فكل ما ينتج عنه محرم، وإذا كان مختلطا فالحلال على قدر الحلال الموجود في أسهم الشركة، والحرام على قدر الحرام الموجود في هذه الشركة. فالسائل الفاضل ما ذكر، يعني هو قال فقط يعني أسهم الشركة حلال، نقول حلال، أصل حلال، لأن الله تعالى يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. لكن ثبت لديك بأن نشاط الشركة محرم، فلا شك بأن ما يحصل من فوائد يكون محرما.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. فضل الشيخ، هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: في حال ابتليت، يقول يا صديق متشدد لحد التعصب في الدين، تعبت يقول في نصحه، هل أقاطعه؟ وفي حال قال قاطعته هل علي إثم؟
الحمد لله، لا شك بأن الصحبة الطيبة نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك يقول الله جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ولا شك بأن صاحبك هذا الذي ينزع إلى التشدد وكذا، ينبغي لك أن تحمد الله عز وجل الذي وفقك وهداك للوسطية وللاعتدال. ولكن الحرص على صاحبك لرده إلى طريق الاعتدال وترك التشدد هذا يلزمك، ولذلك رافقه وصاحبه واصبر عليه وانصحه ما بين فترة وأخرى، ووصه بحضور حلق العلم، لأن حلق العلم تهذب وتروض النفوس المندفعة والأخلاق الشرسة التي توجد عند بعض الناس، ويستمع إلى أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى القرآن قبل ذلك. فالله جل وعلا يقول: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: هلك المتنطعون 3، وهم المتعمقون. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يشاد الدين غلبه. فلعله مع يعني مخالطة طلاب العلم، مخالطة العلماء، الاستماع إلى مثل هذه النصوص يتغير. وهذا حصل ولله الحمد كثير، يوجد من الشباب من لديه فهم مغلوط لبعض الأحكام، لبعض النصوص، فلما حضر مجالس العلم ودروس العلم تغير بعد ذلك، واكتشف جهله واكتشف خطأه. فلا تتركه ولا تهجره، ولكن حاول أن تستعمل معه الحكمة في توجيهه وإرشاده.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: نريد توجيه نصيحة للنساء، ونحن الآن مقبلين على شهر رمضان بعدم الإسراف؟
الحمد لله، لا شك بأن الإسراف مذموم على كل حال وفي كل وقت. وصحيح مثل ما ذكر الأخ الطالب للنصيحة والوصية أنه في رمضان يعني تزداد كمية الإسراف، خاصة بسبب يعني جلب الأطعمة والأشربة وغير ذلك. ولذلك إخواني وأخواتي علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل، وأن نعلم أن ما نحن فيه من نعم لا بد أن نشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا، ومن شكر الله جل وعلا استعمالها استعمالا صحيحا بعيدا عن التبذير بعيدا عن الإسراف. فالله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فهذه الثقافة الغريبة اللي طرأت على الناس، ثقافة الإكثار من كميات الطعام على الإفطار وكذلك في السحور، إذا كانت والله تؤكل أو تستخدم استخدام يعني صحيح بحيث أن يبقى إلى الغد مثلا، أو توزع الفقراء المساكين، طيب هذا لا يعد إسرافا. لكن إذا كانت ترمى في سلة المهملات أو على المزابل، هذا لا شك بأنه شيء مخيف، لأن الله عز وجل قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالواجب على الناس جميعا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا بأن هذه النعم قيدها الشكر وهي زوالة، وقلما نعمة انقشعت عن مكانها فعادت، وإنما تذهب ولا تعود. ولذلك نحن جميعا يجب أن نكون يدا واحدة حتى نحافظ على هذه النعم التي ربما ما حصل في يعني تاريخ هذه الأمة نعم مثل ما نحن فيه الآن، نعم عظيمة. يعني أتتنا فاكهة الصيف بالشتاء، وأكلنا فاكهة الشتاء بالصيف، وتتنا الأنعام من جميع دول العالم، والحمد لله في الناس في أمان وفي أمن وفي عافية وفي غنى في الغالب، يعني ولله الحمد. فعلينا أن نشكر الله وأن نحمده جل وعلا، وأن نقيد هذه النعم بالشكر، شكر الله. ومن جملة ذلك أن نستخدمها استخداما صحيحا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وعلى حسن عبادته.
ذاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: في صلاة الجمعة أو في خطبة الجمعة، يقول: هل أرفع يقول يدي بالدعاء؟ نعم. ويقول: هل أؤمن؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة لدعاء الإمام على المنبر، يرفع الإمام ويرفع المأمومون أيديهم عند الاستسقاء، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أنس. أما في غير ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه على المنبر في الدعاء، مع أنه كان يرفع يديه في مواطن كثيرة، حتى العلماء ذكروا أحاديث رفع اليدين من التواتر المعنوي، فدل على أن الترك سنة، فما تركه النبي عليه الصلاة والسلام نتركه، خاصة وأنه صحب ذلك إنكار بعض الصحابة على من كان يرفع يديه على المنبر من خلفاء من أمراء بني أمية، أنكر عليه وقال: ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه على المنبر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: أطيل في الدعاء في السجود، فيقول: نسيت في أي سجدة أنا، هل في الأولى أو في الثانية؟ فيقول: ماذا أفعل؟
الحمد لله، تبني على الأقل، من شك في سجوده هل هذه السجدة الأولى أم الثانية يبني على الأقل ويأتي بالسجدة الثانية، ثم يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: أنا دخلت في صلاة العشاء بنية المغرب، ويقول صليت العشاء بعد ذلك قصر لأني مسافر، هل هذا الفعل صحيح؟
متى قصر؟
يقول فالشيخ أنه دخل العشاء، دخل في صلاة العشاء بنية المغرب.
نعم،
يعني وصل المغرب مع إمام يصلي العشاء، ثم يقول بعد ذلك أنه صلى العشاء قصرا.
الحمد لله. بالنسبة لفعله الأول صحيح، وأنه دخل مع الإمام صلاة العشاء بنية المغرب وأتى بثلاث ركعات ثم سلم وقام. إذا قام إلى الركعة الثالثة وأدرك الإمام فيها يجب عليه أن يتم صلاته، لأن القاعدة الشرعية أن المسافر إذا صلى خلف مقيم أتم. وأما إذا قصد الأخ السائل بأنه فارق الإمام ثم قام وصلى لوحده ركعتين، نعم هذه صلاة صحيحة لأنه صلى صلاة مسافر.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يقول هل تجفيف الجسم بعد الوضوء مباشرة، يقول هل يعتبر ناقض من نواقض الوضوء؟
الحمد لله، تجفيف الجسم بعد الوضوء مباشرة لا يعد ناقضا من نواقض الوضوء. العلماء تكلموا على تجفيف الأعضاء بعد غسل كل عضو، هذا الخلاف الذي حصل بين أهل العلم. عموما الموالاة هو أن يترك غسل عضو يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله اختيارا، يعني يربط العلماء ذلك بالفترة الزمنية. فمثلا غسل وجهه ثم انشغل بمكالمة، انشغل بكتابة شيء، بتوصيل شيء، ونشف الوجه، الآن انتقض الوضوء فلا يكمل وضوءه، وإنما يستأنف الوضوء من جديد.
جزاك الله خير الشيخ. يقول متى أقرأ خواتيم سورة البقرة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفته. والليل في الاصطلاح الشرعي هو من غروب الشمس، فتقرأها من بعد غروب الشمس أو من بعد العشاء، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعم أخ عبد الله تفضل. نعم تفضل أخ عبد الله على الهواء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله تفضل. الله يبارك فيك عبد الله.
شيخ عندي سؤال بسيط. روح المؤمن يوم ينام وأين تذهب؟ بس
إن شاء الله.
شكرا.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ عبد الله. نعم فالشيخ سؤال أخ عبد الله بالنسبة للمؤمن إذا نام أين تذهب روحه؟
الحمد لله، بالنسبة للنوم هي الموتى الصغرى التي جاء التعبير عنها في قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فلذلك الروح حينما ينام الإنسان الله أعلم، فهي ربما طبعا تصعد إلى العالم العلوي، يعني تذهب. ولذلك هذه الروح آية من آية الله، قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلذلك الإنسان إذا نام خرجت روحه، فهذه الرؤى والأحلام التي يراها لا شك بأن أثر من آثار خروج الروح من البدن، لكن أين تذهب الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل. لو تسمعنا من الهاتف أبو عبد الله.
وقت ذلك في وقت الوضوء تجدد للصلاة، فهل دعا أن الوضوء جديد يدود؟
كيف أبو عبد الله؟
يعني وقت يدود صلاة في دعاء أول ما تبي تصلي رحمة الله رحيم.
نعم.
ويتجدد، يعني هل في دعاء أنا الله بنصلي على محمد وش دعاء الله بتشهد؟
يعني تقصد أثناء الدعاء وبعد الوضوء؟
يعني أنا أشوف أثناء الوضوء.
أثناء الوضوء إن شاء الله. إيه؟ إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ أبو عبد الله يريد بيان الدعاء الذي يكون قبل الوضوء وأثناء الوضوء وبعد الوضوء؟
الحمد لله، ليس في الوضوء إلا محلان، ليس في الوضوء الدعاء إلا في محلين. الأول عند أول الوضوء، وهو ذكر قول بسم الله في بداية الوضوء، والثاني بعد الانتهاء من الوضوء كاملا. ومن ذلك ما جاء عند مسلم والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه الزيادة محل بحث وكلام عند أهل العلم تضعيفا وتصحيحا. وجاء أيضا عند النسائي بإسناد صحيح حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أيضا أن نقول بعد الوضوء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. أما أثناء الوضوء فليس هناك دعاء، وما يذكر من الأدعية على كل عضو من الأعضاء هذه بدعة. فإذا حفظنا أن هناك ذكر في أول الوضوء وهو بسم الله، والدعاء في آخر، والدعاءين في آخر الوضوء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا بأن الأدعية التي يأتي بها بعض المتوضئين أثناء الوضوء هذه محدثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعها.
ذاك الخير فالشيخ تسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، تقول ما حكم أن نقرأ الأبراج لكي أعرف شخصيتي من هذه الأبراج؟
الحمد لله، بالنسبة للأبراج لا يمكن أبدا أن تنبئ عن شخصية الإنسان وهي مضيعة للوقت. فهذا البرج الذي يذكرون مثلا يتفق في ولادته إن صح ذلك ملايين من البشر، وتختلف شخصياتهم بين شخص وآخر، فكيف يقال بأن من ولد في هذا البرج سيكون كذا؟ طيب هؤلاء الملايين الذين ولدوا في هذا البرج يختلفون من حيث السعد والنحس، ومن حيث الغنى والفقر، ومن حيث السعادة والشقاوة وبقية الأشياء، ولذلك هذا مضيعة للعمر، وقد يقود إلى ما لا تحمد عقباه من فساد العقيدة وذهاب يعني ما أعز ما يملك الإنسان وهو الإيمان. فلا ينبغي للإنسان أن يشتغل بمثل هذه الأبراج، إنما يعتني بتكميل نفسه وذاته. وليس هناك أعظم من العلم الشرعي الذي به يرتقي الإنسان ويرتفع، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالإنسان يحرص على أن يكمل ذاته، وذلك بتصحيح العقيدة والإيمان، بالحرص على العبادات والطاعات، بالتزام حدود الله وعدم انتهاك محارم الله. هذا هو الواجب على الإنسان. وذاك يوم القيامة إذا بعث الإنسان ماذا يسأل؟ يسأل عن برجه؟ ما يسأل عن برجه، يقال ماذا أجبتم المرسلين؟ في القبر يسأل عن ثلاث أشياء: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ويوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ صلى الله تعالى لنا ولكم الخير.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.